بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: وعن أبي سعيد قال المصنف رحمه الله تعالى عن المجد بن تيمية، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهيبة، فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله تعالى عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: مختصر من حديث متفق عليه. هذا الحديث وحديثان قبله ساقهما المؤلف لبيان أن من يترك الصلاة يحل قتله، وأن تارك الصلاة يقتل. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وأن من يترك الصلاة يقتل. وقد كنا بدأنا الدرس أو وصلنا في الدرس الماضي إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هكذا في رواية أنس، وهذه الرواية أخرجها الإمام النسائي. وقد جاء الحديث من رواية وقد جاء الحديث من رواية أبي هريرة ومن رواية عبد الله بن عمر. أما في رواية عبد الله بن عمر فقد جاء فيها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله. وأما من رواية أبي هريرة ففيها ذكر الصلاة وذكر الزكاة. لكن كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله حيث قال: إن النقاش الذي دار بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إنما كان في أمر فيما يتعلق بالشهادتين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ولم يشير إلى أمر الصلاة والزكاة، وإنما استدل بذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه حيث قاس الزكاة على الصلاة، ومعنى ذلك أنه قد استقر في نفوس المسلمين أن من ترك الصلاة يقاتل. عمر رضي الله تعالى عنه عندما ناقش أبا بكر وراجعه إنما كان قد استقر في نفس عمر أن من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يحرم دمه ويحرم قتله، هكذا كان عمر رضي الله عنه يفهم، ولذلك استدل بهذا العموم حيث قال لأبي بكر كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما ناقش عمر واستدل عليه بالقياس، ذلك أنه قاس الزكاة على الصلاة، قال أقاتلهم لأنهم منعوا الزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله، فكأنه قد استقر في نفس أبي بكر أن من ترك الصلاة يقتل، وكأن هذا الأمر أيضا استقر في نفس عمر لأن عمر سلم به، فتسليم عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما بأنه له أن يقتل تارك الصلاة وقاس عليه تارك الزكاة مشعر بأن الذي استقر في نفوس الصحابة هو قتل تارك الصلاة. وقد مر معنا في درس البارحة الخلاف الذي دار بين الأئمة بين أئمة المسلمين في قتل تارك الصلاة، أما بالنسبة لمن تركها جحودا وإنكارا فالإجماع منعقد على أنه يقتل كفرا وارتدادا، وأن هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وشانه شان الكفار. أما من ترك الصلاة تهاونا وتركها من غير جحود وإنما كسلا ومعصية وجرأة على أوامر الله سبحانه وتعالى فإنه يقتل، لكن اختلفوا في موجب قتله، أهو الكفر أم الحد؟ فالذي عليه الجمهور أنه يقتل حدا، ومعنى يقتل حدا أي يعطى حكم المسلمين، يعطى حكم الإسلام بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، وأمره موكول إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهو مندرج تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنا نخشى عليه العقوبة والعذاب. وأما ما ذهب إليه جماعة من أئمة الدين ومنهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة متهاونا يكفر ويقتل كفرا، ولا فرق بين أن يتركها جحودا أو أن يتركها تهاونا، الحكم في ذلك واحد. لأنه تارك للصلاة، وحكم من ترك الصلاة يكفر، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولهؤلاء أدلة كثيرة ساقوها في تكفير تارك الصلاة، سواء كان الترك جحودا أو كان الترك تهاونا، لا فرق بين الأمرين. هذا ما أشار إليه في حديث أنس، وقد مر معنا في درس البارحة أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إما أنهما لم يسمعا تمام الحديث، وهو قتل من ترك الصلاة والزكاة، وإما أنهما نسيا، ولذلك استدل بالعموم وبالقياس، مع أن بقية الحديث كما في رواية أنس وكما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فنص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ودرسنا في درس البارحة أن القتل يوجب أو يوجب أنه يجب القتل على من ترك هذه الأمور مجتمعة أو ترك واحدا منها، فمن ترك الشهادتين يقتل، ومن ترك الصلاة يقتل، ومن ترك الزكاة يقتل، لأنها أركان الإسلام وعامدة الإسلام والتي هي أسس الدين، ولأنها من شعائر الدين، فمن ترك شعيرة من هذه الشعائر استحل دمه. هذا ما أشار إليه حديث أنس، وسنرى في شرحه آراء الفقهاء وأدلة الفقهاء فيما ذهبوا إليه من أمر قتل تارك الصلاة جحود قتل تارك الصلاة تهاونا. أما قتل تارك الصلاة جحود فهو أمر متفق عليه مجمع عليه بين أئمة المسلمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر حديث أنس وأخبر المجد بن تيمية رحمه الله أن حديث أنس رواه الإمام النسائي، فقال: الحديث أخرجه أيضا البيهقي في السنن، يعني الكبرى، وإسناده في سنن النسائي هكذا. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران أبو العوام قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس فذكر الحديث. قال: وكلهم، يعني إسناد هذا الحديث، من رجال الصحيح إلا عمران أبو العوام فإنه صدوق يهم، أن يقع منه بعض الوهم، ومن كان هذا حاله فحديثه في أصله مضاعف، لكن إذا توبع وإذا قامت له شواهد ارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، أو ارتقى إلى درجة الصحيح إذا توبع بالثقات. ذلك لأن الصدوق عند علماء الجرح والتعديل هو من ثبتت عدالته وخف ضبطه، ثبتت عدالته، أما من حيث الضبط فضبطه خفيف، ولذلك يكون حديثه إذا تفرد حسنا. لكن هذا الراوي هنا وهو عمران أبو العوام قال فيه إنه صدوق يهم، فلذلك ينزل حديثه عن درجة الحسن. قال ولكن قد ثبت معناه في الصحيحين، بل ورد بهذا اللفظ، فلذلك يعتبر حديث الصحيحين وهو حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة شاهدان لحديث أنس بن مالك، لكن بدون أنه قال ذلك أبو بكر في مراجعته لعمر، بل الذي فيهما أن عمر احتج على أبي بكر لما عزم على قتال أهل الردة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، يعني ليس فيه هذه الزيادة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وإنما الرواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فزيادة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذه زيادة موجودة في رواية النسائي، وعلى ذلك فتكون هذه الزيادة ما دامت قد صدرت من غير ثقتين فهي إما أن تكون منكرة وإما أن تكون زيادة شاذة. قال بل الذي لما عزم على قتال أهل الردة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. فقال له أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. هكذا في هذه الرواية، وفي بعض الروايات والله لا أفرقن بين من، والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. ومحل الاستدلال من هذا الحديث هو أن أبا بكر أخبر أن تارك الصلاة يقتل، وقد أقره عمر على ذلك، وهذا مشعر بأن الذي استقر في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أن ترك الصلاة موجب للقتل. قال قوله فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، والمراد بالعقال الذي يربط به الإبل عندما تساق إلى المصدق، العقال يعني أبو بكر رضي الله عنه يقول لو منعوني شيئا يسيرا من الزكاة، والمعلوم أن العقال ليس واجبا دفعه للمصدق، لكن هذا الأسلوب كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه مبالغة وتشديدا في أنه لن يترك ولا جزءا يسير من ما كان يدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الزكاة. وقد جاء في بعض الروايات والله لو منعوني عناقا، والعناق هو السخلة الصغير من الغنم، ومعلوم أن الزكاة لا تجب في الصغار ولا تؤخذ من الصغار إلا إذا كان رأس المال كله سخالا، وإنما أراد أبو بكر رضي الله عنه المبالغة في ذلك. قال النووي وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله تعالى عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة، يعني من الأحاديث التي فيها ذكر الصلاة والزكاة، فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف، لأنه منع أبا بكر من أن يقاتلهم وقد منعوا الزكاة، وقد قام النص في الحديث على قتل مانع الزكاة. ولما كان إيه؟ نعم، ولما كان احتج بالحديث في قوله فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإنه بهذه الزيادة حج عليه، ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها، ولم احتج بالقياس والعموم، لأنه احتج بالقياس في قوله ماذا؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقوله وإن الزكاة حق المال، فلذلك قاس الزكاة على الصلاة، ولقوله إلا بحقها قال ومن حقها إيه؟ الصلاة والزكاة، فهذا من الاستدلال بالعموم. قال وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بأن المشهور عند أهل الصحيح والشارحين له خلاف ما ذكر النسائي، يعني من الزيادة في قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، خلاف ما ذكره النسائي في هذه الرواية. وسيأتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر مبسوطا في كتاب الزكاة. وهذه الزيادة هل هي زيادة مقبولة أو لا؟ والذي يبدو والله أعلم أن رواية أبي هريرة التي في الصحيح فيها هذه الزيادة، ولذلك تعد زيادة مقبولة، ورواية أنس وافقت رواية أبي هريرة ولذلك اعتضلت بها، فالزيادة فيهما مقبولة، وكأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يسمع كامل الحديث أو لم يتذكر كامل الحديث، وإنما تذكر صدر الحديث وغيرهم حفظ، ولا شك أن من حفظ حج على من لم يحفظ، وأن الزيادة من الثقة مقبولة. نعم، قال فجزاؤه إيه؟ جهنم خالدا فيها. نعم، هذا معنى يخلد في النار إذا لم يقم عليه الحد، لأنه إذا قام عليه الحد والحد يكون تطهيرا له، وهذا أيضا مقيد بأنه إذا لم يتب، ملاحظ، فإن من تاب يتوب الله عليه، واضح. وهذا القول فإنه يخلد في النار إذا شاء الله ذلك، وهو مقيد بمشيئة الرب، حيث قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة من هذه الخصال، يعني من الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم، حلال الدم مباح المال. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو في اليمن، أو وهو باليمن، نعم، نعم، بأي وجه؟ إذا منع الزكاة يأتي الإمام ويأخذ من ماله مقدار الزكاة، فيكون مباح المال ولا لا؟ أيوة، لكن الأصل أنه بالإسلام يحرم أخذ ماله، لأن النبي قال إلا بحقها، وهذا الحق يبيح لنا أن إيه؟ أن نستحل ماله بأن نأخذ ما وجب عليه مما منعه. هو قوله حلال الدم لأنه يستحق القتل أليس كذلك؟ والأصل أن ماله لا يؤخذ محرم. إذا قلنا إنه حلال الدم، إن قلنا إنه حلال الدم كفرا فماله أيضا مستباح، لأن ماله يعود إلى بيت مال المسلمين، ها يأخذه المسلمون ويضعونه في بيت المال. أما إذا كان قلنا بأن ماله أو بأنه حلال الدم حدا مثلا في ترك الصلاة، فإننا في هذه الحالة نأخذ من ماله ما وجب فيه الزكاة، فأخذنا للمال قسرا دليل على أن ماله مباح. واضح؟ قال وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهيبة، هكذا جاءت الرواية، وفي بعض الروايات بذهبة، والمراد به يعني قدر يسير من الذهب، فقسمها بين أربعة. وقد جاء في شرح الحديث أن الأربعة هم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع قال علقمة بن علاثة، أو هو الطهيل بن أو هو عامر بن الطفيل. ثم قال إن عامر بن الطفيل ذكره غلط، فتعين أن يكون علقمة بن علاثة. والنبي إنما أعطى هؤلاء لأنهم من المؤلفة قلوبهم، والمال الذي أرسله علي رضي الله تعالى عنه إنما هو من مال الزكاة، ولذلك قسمه النبي صلى الله عليه وسلم مال الزكاة في طائفة من الثمانية الذين يستوجبوا أو يستحقون دفع الزكاة لهم. قال فقال رجل، وهنا أبهم اسم الرجل ولم يبين، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج من ضيضه هذا الرجل قوم، وصفهم بصفات، وهؤلاء تحقق خروج من ضيضه أولئك الناس الذين عرفوا فيما بعد بالخوارج. فقال رجل يا رسول الله اتق الله، يعني وفي بعض الروايات أنه قال والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، وكأنه أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعطه، أنكر على النبي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قائلا ويلك، وهذه كلمة يعني يراد بها أي هلاك لك، وكأنها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم له، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، يعني هل هناك أحد أكثر منه استحقاقا للتقوى؟ لا يعرف أحد يستحق أن يتقى أكثر من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتقي أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وأنه صلى الله عليه وسلم على كمال من الإيمان، ولا شك أن من كمل إيمانه وأن من حسن خلقه فإنه أكثر الناس تقوى وخشية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وبين أنه أكثر الناس خشية وتقوى، وذلك عندما جاء النفر الذين زاروا بيوته صلى الله عليه وسلم وسألوا نساءه عن عبادته ثم إنهم تقالوها، فلما التزم كل واحد منهم بعبادة ألزم بها نفسه قال لهم صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرير وعلى سبيل الإخبار: والله إني أتقاكم لله وإني أخشاكم له. فأخبر أنه أتقى الأتقياء وأنه أكثر أهل الأرض خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقولها على سبيل التقرير: أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ والجواب بلى، وإنما كان الجواب ببلى لأن السؤال سؤال تقرير. ثم ولى الرجل، أي خرج منصرفا، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ استأذنه لأنه عده من المنافقين. ولا شك أن من فعل مثل ذلك، اختلف العلماء في من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيستحق القتل أو لا، فالعلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نال منه أو ألحق به أذى فإنه يستوجب القتل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بقتله واعتذر عن قتله بشيء واحد، وهو أنه يصلي. فدل ذلك مفهوم هذا الحديث على أن من لم يصلي يستحق القتل، وهذا محل الشاهد من الحديث، فالحديث دل بمفهومه على أن من ترك الصلاة يقتل. قال: لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. وفي رواية: إنه عليه بالظاهر، والله يتولى سرائر الناس. ولذلك قال: ولا أشق بطونهم. وهذا الحديث يقول مختصر من حديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. يقول الإمام الشوكاني: الحديث اختصره المصنف وترك أطرافا من أوائله. قال: وتمامه، يعني وتمام النقص الذي أو وتمام الاختصار. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، يعني وهو معط قفاه خارج ماش، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا الحديث استدل به العلماء على أن هذا الرجل كان هو أصل أهل الخوارج أو أصل الخوارج، وأنه خرج من ضئضئه، يعني من نسله، طائفة الخوارج. قوله بذهيبة، قال على التصغير، وفي رواية بذهبة بفتح الذال، يعني مكبرة. قوله بين أربعة، قال: هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاذة وإما عامر بن الطفيل، كذا في صحيح مسلم. قال النووي: قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهر، لأنه توفي قبل هذا بسنين، والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاذة كما هو مجزوم به في باقي الروايات. قوله فقال خالد بن الوليد في رواية عمر بن الخطاب وليس وفي رواية عمر بن الخطاب يعني الذي قال واستأذن النبي في قتله إنما هو مين؟ إنما هو عمر بن الخطاب وليس خالد بن الوليد. يقول وليس بينهما تعارض، لأن عمر طلب من النبي أن يقتله وخالد بن الوليد طلب من النبي أن يقتله، وكأنهما تعاقبا، وكأن كل واحد لم يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم فانتدب لقتله لأنه أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل. قال ولا تعارض، وليس بينهما تعارض، بل كل واحد منهما استأذن فيه. قوله لعله أن يكون يصلي فيه أن الصلاة موجبة لحقل الدم، هذا منطوق الحديث، دل الحديث بمنطوقه على أن من صلى فإن الصلاة تحقن دمه وتمنع من قتله، ومفهومه أن من لم يصلي فإنه يستوجب القتل. ولكن مع بقية الأمور المذكورة في الأحاديث الآخرة، قوله لم أمر أن أنقب إلى آخره، قال معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر والله متولي السرائر، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، فقال في الحديث المشهور إنه ليأتيني الخصمان ولعله أن يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو مما أسمع، فإذا قضيت فإنما أقضي له بقطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما يعامل الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم لإنسان على شيء بالظاهر ولم يكن هذا له فلا يجوز، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له الحرام، حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له الحرام. وإذا كان هذا الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حق غيره من باب أولى، فإن حكم الحاكم إذا كحكم الحاكم لا يحل حراما، لا يحل حراما. قال كما أو معناه أني أمرت بالحكم بالظاهر والله متولي السرائر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي هريرة لست عليهم بمسيطر. قال والحديث استدل به على كفر الخوارج لأنهم المرادون بقوله في آخره. قوله يتلون كتاب الله كما صرح بذلك شراح الحديث وغيرهم، قوله قوم يتلون كتاب الله كما صرح بذلك شراح الحديث وغيرهم شراح الحديث وغيرهم، وقد اختلف الناس في ذلك. قال النووي بعد أن صرح هو والخطابي بأن الحديث وأمثاله يدل على كفر الخوارج، قال وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، يعني هل هذا الحديث يصلح لتكفير الخوارج أو لا، فبعض العلماء حكم بتكفيره وبعضهم تردد وتوقف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لأنه لو ثبت عنده كفره لقتله، وكونه توقف عن كفره واعتذر عن كفره بأنه يصلي مشعر بأنهم لا يخرجون من الملة، وبأنهم لا يكفرون. لكن الإمام الشوكاني يقول إن هذه المسألة من المسائل الصعبة، إلا أنه اتضح له أن من قال قولا ورأى رأيا يلزم منه الكفر، فإنه إذا أقر بهذا القول يحكم عليه باللازم أي بالكفر. ومن هنا حكموا على الخوارج بالكفر على اعتبار أن ما ظهر منهم وأن ما بدا منهم يستوجب ذلك. قال وقد كانت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، ولقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق في الكلام عليها فاعتذر. والمراد بأبي المعالي اللي هو والد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. نعم، ما سمعت. يحكى، لكن كيف قاتلهم؟ هل لأنهم بغاة فقط؟ ها؟ إذا كان هم كفروه إيش؟ أنه قال من الكفر فروا، يعني أنهم على شبهة. لكن علي رضي الله عنه قاتلهم، وليس كذلك؟ وما موجب قتال علي لهم على اعتبار أنه عدهم بغاة؟ هذا الذي كان عليه الرأي أن أهل البغي وأن أمثال هؤلاء يعتبرون بغاة ويحكم فيهم حكم البغاء، وهو أنهم يقاتلون إلى أن يفروا، فإذا فروا فلا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا تستباح ذراريهم، شانوا على أنهم يعني أنهم مسلمون وليسوا بكفار. وهذا من الأدلة الجمهور على أن أهل الأهواء لا يقتلون، على أن أهل الأهواء لا يكفرون وليس لا يقتلون، على أن أهل الأهواء لا يكفرون، وقتالهم إنما هو من باب الحدود لا من باب الإيه؟ لا من باب التكفير. قال وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق في الكلام عليها فاعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه، لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، يعني أمر عظيم في دين الله. وقد اضطرب فيها أقوال قول القاضي أبي بكر الباقلاني وناهيك به في علم الأصول. فإذا كان هؤلاء توقفوا فغيرهم يتوقف من باب أولى. قال وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من الإيه؟ من المعوصات، لأن القوم لم يصرحوا بالتكفير وإنما قالوا قولا يؤدي إلى ذلك. يعني هذا الذي قال مقالته اتق الله أو المبادئ التي ذهب إليها الخوارج ليس فيها تصريح بالتكفير، يعني بأنهم قالوا شيئا يخرجهم من الملة، لكن لازم قولهم يخرجهم من الإيه؟ من الملة. لازم قولهم يخرجهم من الملة. ومن ذلك من رأى، من لاحظ هذا اللازم حكم بكفرهم، ومن أراد أو من لم يلقي لهذا اللازم بالا واقتصر على ما صرحوا به لم يخرجهم من الملة. قال وإنما قالوا قولا يؤدي إلى ذلك. ثم يقول الشوكاني وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلي مثلا إذا قال إن الله عالم ولكن إيه؟ لا علم له، المعتزلة يثبتون الصفات ها يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون عالم بلا علم، كفروا مرتكب الكبيرة، وغير ذلك من الأقوال التي نقلت عنهم والتي يكون في لازمها التكفير، لكنهم لم يصرحوا به. وهكذا بالنسبة لما ذكره عن المعتزلي، فإن لزم من قولهم نفي العلم ونفي الصفة عن الله حكمنا بكفرهم. قال: وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقهم بالمذهب بمجرد قولهم، فرد شهادتهم لا لهذا، أي لهذا الذي ذهبوا إليه وهو الكذب، لا لبدعتهم. وسيأتي الكلام على الخوارج مبسوطا في كتاب الحدود. ومسألة التكفير بالبدعة من المسائل التي هي محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أن من كانت بدعته يعني تستلزم الكفر الصريح أو تستلزم الكفر المتفق عليه يكفر، أما إذا كانت بدعته لا تستلزم ذلك فإنه لا يكفر وإنما يفسق. وقد استدل المصنف بالحديث على قبول توبة الزنديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله أن يكون يصلي، وفيه دليل لمن قال يقبل توبة الزنديق انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك، احنا قلنا إن في الزنديق خمسة مذاهب: المذهب الأول لا تقبل توبته، والمذهب الثاني تقبل قضاء لا تقبل ديانة لا قضاء، والمذهب الثالث تقبل، والمذهب الرابع إن كان يعني لأول مرة وتاب تقبل، وإن تكررت منه لا تقبل، والمذهب الخامس إن كان داعية لا تقبل، وإن كان غير داعية قبلت. قال: وفيه دليل لمن يقبل توبة الزنديق انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك، وما ذكره متوقف على أن مجرد قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله زندقة، يعني هل هذا القول يعتبر زندقة من الرجل؟ ولذلك قال بما قال أو أنه ليس بزندقة، محل خلاف. ولذلك قال: وهو خلاف ما عرف به، وهو خلاف ما عرف به عرف به أو خلاف ما عرف به العلماء الزنديق، لأنهم قالوا إن الزنديق هو الذي ينكر الشرائع الإسلامية بالجملة، من أنكر شرائع الإسلام بالجملة يسمى بالزنديق، وهذا لم ينكر، وإنما يعني تناول واستنقص أو تكلم في أمر ليس من حقه أن يتكلم فيه. قال: وقد ثبت في رواية أخرى في الصحيح أنه قال: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. والاستدلال بمثل هذا على ما زعمه المصنف أظهر، يعني الاستدلال بقوله والله إنها صدقة أو إنها قسمة ما أريد بها وجه الله أو إنها قسمة ما عدل بها، هذا القول يدل على الزندقة أكثر من قوله يا رسول الله اتق الله. فلعل المصنف إنما عرف استدل على زندقته بهذه الرواية التي ثبتت في الصحيح، وأن قوله اتق الله يعني من الألفاظ التي نقلت على سبيل المعنى. قال القاضي عياض: حكم الشرع أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل. قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لسبب غير ذلك، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن في قتل بعض المنافقين قال لا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. قال ويحتمل أن يكون الاستدلال المصنف ناظرا إلى قوله في الحديث لعله يصلي وإلى قوله لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة من يصلي، فإذا كان الزنديق قد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام كان معصوم الدم. ثم قال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما. وهذا الحديث محل الاستدلال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع قتل الرجل لأنه يصلي، وإن كان هذه الصلاة يؤديها في الظاهر، فإن فعل الصلاة فإن فعل الصلاة موجب لحفظي ولحقن دم الرجل. ومفهوم هذا الحديث أن من ترك الصلاة يقتل، وهو من الأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز قتل تارك الصلاة. قال الحديث أخرجه أيضا مالك. طبعا هذا الحديث هنا في إشكال، وهو قوله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. هذا عبيد الله بن عدي من التابعين، بل هو من كبار التابعين، ها، وكثير من العلماء يعتبرونه أكبر من سعيد بن المسيب. وقوله إن رجلا من الأنصار، هذه الرواية مبهمة لأن الرجل لم يسمى، فهل هذا الإبهام في الإسناد يقدح في صحة الحديث؟ ها؟ وهل يضر؟ الجواب لا، لأنه سمى وصفه بأنه رجل من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر إذ ثبتت صحبته، فإن من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. ولو لم نعرف عينه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره، ومعنى يساره يعني يكلمه سرا يستأذنه. هو الأصل أنها المراد بهم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم والتقبلوه في المدينة وأبناؤهم على التبع، لكن إنه جاء قال إن رجلا أتى رسول الله، فهو اكتسب وصف الصحبة من لقائه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قوله يساره يعني يكلمه سرا يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن قتله بقوله أيشهد أو بقوله أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري بلى يعني نعم يا رسول الله ولا شهادة له، يعني ليست مقبولة لأنه منافق، والنفاق يقدح وينقض الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، لكن النبي عمل بالظاهر. ثم قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فهذا الحديث يدلنا على أن النطق بالشهادتين وأن الصلاة تعصم وتحقن دم الإنسان من القتل، ومفهومه أن من لم يصلي فإنه حلال الدم. قال والحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام الشافعي في مسنديهما، يعني كل واحد في مسنده. قال والحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ. قال وفيه دلالة على أن الواجب المعاملة للناس بما يعرف من ظواهر أحوالهم من دون تفتيش وتنقيش، فإن ذلك مما لم يتعبدن الله به. ولذلك قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، وقال لأسامة لما قال له إنما قال ما قال يا رسول الله تقية، يعني الشهادة، قال هل شققت عن قلبي؟ وهذا في قصة أسامة رضي الله تعالى عنه، والمراد به أسامة بن زيد، فإنه لما كان في قتال في معركة في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعقب رجلا فلما رفع عليه السيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فلم يقبل منه أسامة وقتله، وبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا أسامة وقال له أقتلت رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو أقتلت رجلا مسلم؟ فقال يا رسول الله إنما قالها إشفاقا، يعني خوفا من القتل. فقال له صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبي؟ هلا شققت عن قلبي؟ فدل ذلك على أن النطق بالشهادة بالظاهر يكفي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.